إن الحمد لله نحمده على ما وفق من الطاعة وزاد عنه من المعصية، ونسأله لمنته تماما وبحبله اعتصاما. نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الدين كما نسأله المعافاة في البدن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إيمان وإيقان وصدق وإذعان، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء الأوفياء وعلى الصحابة الأبرار العباد الأطهار وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم ما تعاقب الأجدان الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. ثم اعلموا أن ما أنتم في هذه الدنيا غرض تتناضل فيه المنايا مع كل جرعة سرق وفي كل أكلة غطس، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر. وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله؟ ألا فلا يستوحشن أحد في طريق الهدى لكلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل، ومن سلك الطريق الواضح دون فتور أو ملل ورد الماء، ومن خالف وقع في السبيل. أيها الناس، إن شعور المسلم بالاستبشار والغطة حينما يرى إقبال الناس على الله في رمضان، وما يقلبه من بصره هنا وهناك تجاه أوجه البر والإحسان لدى الكثيرين من أهل الإسلام، ليأخذ العجب بلبه كل مأخذ، ولربما غلب السرور مآقي المترقب فهتن دمع الفرح والإعجاب لما يرى ويشاهد. إلا أن العيد وما يعقبه ليصدق ذلك الظن أو يكذبه، ومن ثم ينكث المعجب وتسخط أحداثه لما يرى من مظاهر التراجع والكسل والفتور، ومن ثم يوحم أنه إنما كان مستثمنا ذا ورم. وما يشاهده المرء في الأعياد في أقطار شتى من الفرح اللامشروع وتجاوز حدود الاعتدال فيه على هيئة وصورة تنفيان كونهم من الخائفين على رد الأعمال الصالحة أو من الساكرين لبلوغ هذا العيد الذي أكرمهم الله به. ومن ثم فإن الحال على ما ذكر كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لأن النفس البشرية لو كان عندها شغل بالخالق لما أحبت المزاحمة بما يسخطه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ولو أنهم أحبوا الطاعة لما تخلوا عنها طرفة عين. وقديما قيل: من عشق طريق اليمن لم يلتفت إلى الشام. ألا فاعلموا يرعاكم الله أن من قارب الفتور والكسل بعد عنه النصب والاجتهاد، ومن ادعى الترويح أو التفرية وكل إلى نفسه. وإن من أحق الأشياء بالضبط والقهر والأطر على العبادة والاستقامة أطرى هي نفسك التي بين جنبيك، ف فإياك إياك أيها المسلم أن تغتر بعزلك على ترك الهوى في رمضان مقاربة الفتنة بعده، فإن الهوى مكايد، فإن الهوى مكايد. فكم من صنديد في غبار الحرب أغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حفظك الله حمزة مع وحشي رضي الله تعالى عنهما، من تعود الخسور والكسل أو مال إلى الدعة والراحة فقد فقد الراحة. وقد قيل في الحكمة: إن أردت ألا تتعب فاتعب لئلا تتعب. ولا أدل على ذلك من وصية الباري جل وعلا لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه: فإذا فرغت فانصب، لأن من كسل لم يؤدي حقا، ومن ضجر لم يصبر على الحق. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني. وليس في سياق التأديب للنفس أجود من سوط عزم وإلا وند وأبد، لأن فساد الأمر في التردد. والنفس عباد الله من أعجب الأشياء مجاهدة، لأن أقواما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كرهوا، وآخرين بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها. وإنما الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا ما فتح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه، لأن تفقد النفس حياة والإغفال عنها لون من ألوان القتل صبرا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إن الحياة الدنيا لا تخلو من عقوبة، ومن عاش لم يخلو من المصيبة، وقل ما ينفك عن عجيبة. وإن من أعظم العقوبات عباد الله عدم إحساس المعاقب بها، بل وأدهى من ذلك وأمر السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالتقصير بعد التمام، أو التمكن من الذنوب بعد الإقلاع عنها. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة، ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات خداج لوجد خفي العقوبة الرئيس، وهو سلب حلاوة المناجاة أو لذة التعبد. إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم. الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، فأخلط بمجمل القرع منهم لأبواب اليرج، لأنهم تغلبوا على طباعهم ذات الجوادب الكثيرة. ولذا فليس العجب أن يغلب الطبع، وإنما العجب أن يغلب. لقد خلق الإنسان في كبد، والمرء كادح إلى ربه كدحا فملاقيه. وإن من أعظم ما يعين النفس المسلمة على دوام الطاعة ألا تحمل من الأمر ما لا تطيق، بل لا بد لها من التلتف. فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، والطريق الشاق ينبغي أن يقطع بألطف ممكن. ولا شك أن الرواحل إذا تعبت نهض الحادي ينفذها، ولذا فإن أخذ الراحة للجد جد، وغوص البحار في طلب الدر صعود. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فليداوم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليستمع إلى قوله: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. رواه أحمد. وعند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كثيرون هم أولئك الذين يسفقون من المتاعب وينفرون من الجهد والتكاليف، وهم كذلك يتساقطون إعياء خلف صفوف الجادين من عباد الله، يتخللونها ضعاف المسترخين، يخذلون أنفسهم في ساعات الشدة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، إن هناك ضعفا في البشر ولا يملك الناس أن يتخلصوا منه، وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود بشريتهم، ولكن المطلوب ان يتمسكوا بالعروة الوثقى التي تشدهم الى الله في كل حين وآن، وتجعل من التدين في جميع جوانب الحياة عندهم ثقافة وأسرة وإعلاما من الثوابت التي لا تتغير ولا تخدع بها النفس في موسم ما دون غيره، كما أنها تمنعهم في الوقت نفسه بإذن الله من التساقط وتحرسهم من الفترة بعد السرة مهما قلت ما دامت على الدوام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. ولا جرم أن نشير ها هنا إلى أن التحرر من الغلو والتشدد لا يعني الترك والإهمال، بل يعني التوسط والاعتدال، مع محافظة المرء على ما اعتاده من عمل أو التزام في السلوك العام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. إن الانهماك المستمر في العبادة والإغلاق على حقوق النفس والأهلين يعد إفراطا مذموما ليس من هدي سيد المرسلين وأعبد الناس لرب العالمين، بل هكونه سببا في التراجع والنقص. كما أن الأمر في الوقت نفسه إن كان تقاصرا عن العبادة أو انشغالا عنها أو تركا للحبل على الغارب مجانبة للتصحيح أو الارتقاء بالحال على ما يريده الله ورسوله يعد تفريطا منقوطا، وكلا طرفي قبض الأمور ذميم. وبمثل ذلك تضيع المجتمعات المسلمة بين إفراط وتفريط ناشئين عن جهل وضلال، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. ولفظ الإفراط والتفريط عباد الله لم يأتي في القرآن على سبيل المدح إلا في نفيه عن كل صالح أو مصلح. يقول جل شأنه عن الملائكة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عن موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ويقول سبحانه: أن تقول لكم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويقول جل وعلا عن أهل النار: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال جل شأنه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والمراد هنا عباد الله أن يتماسك المرء المسلم والمجتمعات المسلمة فيكون لهم من صلابة عودهم الإسلامي وحسه ما يحول بينهم وبين الفتور والضعف أو التراجع عن الدين أو التخاذل عنه، وإذا ما بدت خفوة أو غفلة سارعوا بالتيقظ ومعاودة التمسك والاستجابة لكل ناصح مشفق. وهذا هو التوسط المحمود الذي اختصت به الأمة من بين سائر الأمم، فلا هو في الدنيا مضيع النصيبة ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والطغيان هنا هو ما تجاوز الحد في الأخذ أو الصرف. أيها المسلمون، كثيرا ما ينادي المرء نفسه ماذا وكم عمل، وقليلا ما يسائل نفسه ويبلوها كيف كان عملي وما مدى قربه أو بعده من الله وما درجة المداومة عليه وعدم الفتور عنه أو الإعياء بحمله. وما ذاك عباد الله إلا من جهل المرء بنفسه وتقصيره في معرفة حقيقة العبادة التي يريد الله منه في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن البقاء على الطاعة في كل حين أو التهاون عنها كرات ومرات ليعودان في المرد بإذن الله إلى القلب، فهو أكثر الجوارح تقلبا في الأحوال، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أطر شجرة يقلبها الريح ظهرا على بطن. رواه احمد. ولأجل ذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسئل عن ذلك فقال: انه ليس ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله، فمن شاء اقام ومن شاء ادار. رواه احمد والترمذي. رواه احمد والترمذي. وما سمي الانسان الا لنفسه، ولا القلب الا انه يتقلب. ان استدامة الطاعة والمداومة على الاعمال الصالحة لهي في الحقيقة من عوامل الثبات على دين الله وشرعته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا وان ترك المحرمات والعمل بما يوعظ به المرء من قبل خالقه ومولاه لامر يحتاج الى ترويض ومجاهدة، الى ترويض ومجاهدة من اجل الحصول على العاقبة الحميدة وحسن المغبة. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والتثبيت عباد الله يكون في الحياة الدنيا على الخير والعمل الصالح، وفي الاخرة يكون تثبيتا في البرزخ وعند السؤال. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم انا نسألك الثبات قبل الممات، والارشاد الى استدراك الهفوات من قبل الفوات، والهامنا اخذ العدة للوفاة قبل الموافاة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد من يذكر النعمة ويخشى النقمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معلمنا الكتاب والحكمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي النجابة والفطنة. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين وتوبوا إلى ربكم تفلحون. تمسكوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع اهل الاسراف في اسرافهم، ولا مع اهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك ان شاء الله فكونوا. فيا اهل التوبة استيقظوا، ولا ترجعوا بعد رمضان الى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام. فالرضاع انما يصلح للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لا للرجال. وعليكم بالصبر على مرارة الفطام، لتعتاضوا عن لذة الهوى، لتعتاضوا عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في قلوبكم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من كذا ذنب قبلها. النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت. فسألوا الله الثبات، فسألوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات. وتعوذوا بالله من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور. فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضرورة الاسلام وسرته، ولكل عمل سرة، فمن كانت فترته الى اقتصاد سمع الله، ومن كانت فترته الى المعاصي فاولئك هم الهالكون، رواه احمد والطبراني. ومعنى الحديث عباد الله ان بكل عمل قوة وشدة يتبعها فتور وكسب، ولكن الناس يختلفون في هذا الفتور، فمنهم من يصغي على السنة والمحافظة عليها ولو كانت قليلة، ومنهم من يدعها ويتجاوزها الى ما يغضب الله. وبنحو هذا يقول ابن القيم رحمه الله: تخلل الفترات للعباد امر لا بد منه، فمن كانت فترته الى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له ان يعود خيرا مما كان. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، رواه الترمذي. ولقد بكى ابن مسعود رضي الله عنه في مرض موته فسئل عن ذلك فقال: انما ابكي لانه اصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نقر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.